صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله الحمد لله جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستقرار، يعني أن الوصف بالكمال والفضل والإحسان مستحق لله، فالحمد وصف، والوصف بالكمال وصف، لأن المحمود يحمد على كماله وعلى فضله وإنعامه. فالحمد الذي هو الوصف بالكمال والفضل لله وحده وكل من سواه، فما فيه من الكمال والفضل فإنه من الله سبحانه وتعالى.
يعني ليس أحد له الفضل استقلالا، إنما بتفضيل الله سبحانه وتعالى له وبتكميل الله عز وجل له. فنقول هذا فضل النبي يرجع إلى ماذا؟ إلى الذات ذاته، ولا إلى كونه رسولا نبيا، وكون الله عز وجل جعله على خلق عظيم وإلى آخره. هو كذلك، ولهذا قال العلماء: لا يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، لأن أحدا لم يكمل الله، بل الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق الذاتي، فكامل في ذاته، كامل في أفعاله، كامل في ربوبيته وألوهيته أسماء وصفاته، كامل في شرعه، كامل في قضاءه وقدره. أما النبي صلى الله عليه وسلم فضله يرجع لكونه نبيا رسولا. طب من الذي جعله نبيا رسولا؟ الله سبحانه وتعالى. فكل مخلوق له فضل فمن الله، حتى الأزمة شهر رمضان له فضل من بين سائر الشهور، يعرف هذا من قبل إيه؟ من قبل الشرع. طيب فضل المسجد الحرام عرف من قبل الشرع، فضل المسجد النبي مسجد الأقصى عرف من قبل الشرع. طيب فضل الأعيان والأشخاص، كل فضل، وربك يخلق ما يشاء ويختار. أما هو سبحانه وتعالى فهو المحمود الذي يحمد على كماله وعلى فضله وإنعامه، يحمد على كمال ذاته، على كمال ربوبيته، على كمال ألوهيته، على كمال أسماء وصفاته، على كمال شرعه قضائه وقدره، كل هذا. نعم. والشيخ عرف هنا الحمد بهذا فقال: فالحمد الذي هو الوصف بالكمال والفضل لله وحده، وكل من سواه فما فيه من الكمال والفضل فإنه من الله سبحانه وتعالى. فالمحمود لذاته هو الله عز وجل. طب النبي؟ لا. طيب واحد يقول: لكن النبي تبرك بذاته. نقول: لجعل الشارع ذلك شرعا، وليس لذات النبي صلى الله عليه وسلم اكتسب ذلك دون شرع، وإنما نقول التبرك بذاته صلى الله عليه وسلم هذا جائز شرعا. هذا عرفنا منين؟ من قبل الدليل الشرعي، لا من قبل كمال ذاته صلى الله عليه وسلم كلحم وعظم وإلى آخره، لا، إنما هذا عرفناه من قبل الشرع. ولهذا ما أعطينا لأبي بكر، مع كون أبي بكر أفضل الأمة، ما أعطيناه. ليه؟ لم يرد الدليل. فالتبرك بالصالحين لا يجوز. ولهذا من قال من العلماء بقياس الصالحين على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا قياس مع إيه؟ مع الفارق، لأنه ثبت في النبي، ويكون الأنبياء ليس يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن للأولياء فلا يجوز التبرك بذواته. يبقى إذا تبركنا بذات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فصل من ذلك من عرقه من شعره صلى الله عليه وسلم، كما جاء في السنة الصحيحة حديث أنس عند مسلم، كان النبي إذا جلس الحلاق يحلق رأسه والتف حوله الصحابة، فما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجره. وكذلك أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداة أرسل الناس غلمانهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنية الماء، فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها فيستعملونها طوال اليوم شربا وكذا، فلربما أرسل إليه في الغداة الباردة فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده وبعرقه، كما جاء في الصحيح أيضا من حديث أم سليم لما كانت تسلط العرق من بدنه صلى الله عليه وسلم. لكن هذا كله عرفناه من قبل الشرع، والله جعل ذلك، جعل الشارع ذلك، وليس اكتسبه النبي بذاته دون شرع، لا، كما أنه في فضله لم يكتسبه من قبل ذاته بل لكونه نبيا رسولا. نعم. ولهذا أتى بالجملة الإسمية الدالة على ثبوته والاستمرار وعلى الحصر أيضا، فلهذا أتى بالجملة الإسمية الحمد لله الدالة على ثبوته والاستمرار، هذا هو. ولهذا العلماء قالوا إيه في تحية إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال سلام قالوا سلاما قال سلام. طيب هنا التحية، هل حي إبراهيم بأفضل من التحية؟ قالوا نعم، الأفضلية راجعة إلى إيه؟ إلى أن تحيتها جملة إسمية دالة على الثبوت والاستمرار وكذا، تحيتهم جملة فعلية، قالوا سلاما قال سلام قال سلام، فلهذا كانت هذه الجملة الحمد لله أتى بالجملة الإسمية دالة على الثبوت والاستمرار. وعلى الحصر أيضا الحمد لله، هذه الاختصاص، ليس الحمد كله من كل وجه إلا لله، لكن يحمد المخلوق على قدر ما فيه مما يستحق الحمد عليه. ولهذا أقول أحمدك على مواقفك وعلى كذا، أحمدك على كذا وكذا. أما الذي يحمد الحمد المطلق الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يحمد الحمد ليه؟ المطلق. إنما المخلوق يحمد على ما فيه من خصلة تستحق الحمد. ولهذا لا نقول لا ما قل أشكرك ما تقول أحمدك، هذا ما يجوز، الحمد كل لله، لا، ليس بصحيح. حمد المقيد هذا يكون للمخلوق بقدر ما فيه، الحمد الشكر، تشكره تحمده على هذا ما في مشكلة. أما الحمد المطلق يكون لله، ما تقول الحمد لفلان بالإطلاق، لا، الحمد لله. فالألف ولام هذه الجنس تستوعب كل أنواع المحام لله عز وجل وحده، فهو الذي يختص بها هو الذي يملكها، فالحمد لله عز وجل وحده. نعم. فيكون هذه الجملة الإسمية دالة على ثباتها الاستمرار. نعم. والحمد هو ماذا؟ مشهور عند العلماء أنه يقول الثناء، الثناء الله عز وجل بالجميل الاختياري. والعلماء قالوا لا، الثناء ليس حمدا بل هو التكرار. ولهذا جاء في حديث أبو هريرة في الصحيحين في الحديث القدسي، فإذا قال الحمد لله قال حمدا عبد، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، ولم يقل فإذا قال الحمد لله قال أثنى علي عبد، قال حمدني عبد. إن كررت هذا فهو الثناء، أما الحمد فهو ذكر صفات الكمال لله سبحانه وتعالى على وجه المحبة والتعظيم، على وجه المحبة والتعظيم، حتى يخرج المدح. للمدح قد يثنى على الإنسان مدحا وهو يتملق له وكذا وكذا، أما الحمد فلا يكون كذلك، فلا يكون كذلك. وكذلك الجميل الاختياري هذا إنما يكون في المخلوق، أما الله عز وجل يكون على الجميل الذاتي والاختياري، الاختيار المتعلق بأفعاله وكذا، والذاتي العائد إلى كمال ذاته سبحانه وتعالى، وليس يختص ذلك بالإيه؟ بالاختياري. فهاتان ملاحظتان في تعريف بعض العلماء للحمد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يصح أن نقول إن الحمد هو الوصف بالثناء، لأنه ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله تعالى يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي. فجعل هناك فرقا بين الحمد والثناء، وتفسير الحمد بالثناء الجميل خطأ، لأن الحمد لا يكون إلا بتكرار الحمد، والحمد لله رب العالمين جعلها الله حمدا، والرحمن الرحيم جعلها الله ثناء.
من
هي؟ لأن الثناء، لأن الثناء،
لا، الثناء عندنا الثناء. نعم.
قال: لأن الثناء لا يكون إلا بتكرار الحمد، والحمد لله رب العالمين جعلها الله حمدا، والرحمن الرحيم جعلها الله ثناء. قال رحمه الله تعالى: قوله نحمده جملة فعلية، وقد
تكلمنا في الفرق بين الحمد والشكر، وأن بينهما عموم وخصوص، فالحمد عام من وجه وخاص من وجه، وكذلك الشكر أحدهما يكون عاما من وجه وخاصا من وجه، فالحمد أعم من جهة المتعلق، يكون الحمد على كل حال، على النعمة وعلى ما ينزل على الإنسان من بلاء فيحمد الله على كل حال، إنما الشكر يكون في مقابل نعمة. طيب من جهة أخرى، فأداة الحمد اللسان والقلب، أداة الشكر والجوارح، باللسان والقلب والجوارح اعملوا آل داود شكر. فعموم الحمد من جهة المتعلق السبب الدافع، وعموم الشكر من جهة الأداة. واضح إخواني؟ من يعيد هذه؟ ها يا عبد العزيز، يعني أنت تحمد باللسان، ما تحمد بالعمل، ما يسمى عملك حمدا، يسمى شكرا. نعم، نعم، تقول الحمد لله الذي بنعمته الصالحات في مقابل نعمة، الحمد لله على كل حال إذا نزل بك ما تكره، تقول الحمد لله على كل حال. نعم نعم، إنما الشكر يكون في مقابل نعم. نعم وإذا أفرد الحمد يدخل فيه الشكر، الشكر أحمد ربي أشكره كذا، يتناوبان يعني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله نحمده جملة فعلية، وقد أتى أولا بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والاستمرار، ثم أتى بالجملة الفعلية الدالة على التجدد، كأن القائل يقول بعد أن أثبت لله الحمد أعود فأحمده أيضا، فصارت نحمده جملة فعلية، فصارت نحمده جملة فعلية،
جملة فعلية،
فصارت نحمده جملة فعلية تفيد التجدد، لأن الإنسان لما وصف الله بالحمد بعد ذلك عاد مرة أخرى فحمده حمدا.
نعم.
قوله نستعينه نطلب منه العون، ونستغفره نطلب منه المغفرة، وما المغفرة؟
كلها جمل فعلية، نحمده فعل فاعل مفعول، نستعينه فعل فاعل مفعول، نستغفره فعل فاعل مفعول. نعم، فهذه شوف كلمة لكنها تضمن جملة، بل قد يكون حرف، لما تقول مثلا الأمر من قوا أنفسكم، أمرك أنت أقول قي، يعني قي نفسك، هذا حرف يكتب ويحذف حرف العلة منه إعرابا، ويكون هذا جملة، يعني قي في بالوعد وفي يعني، فيكون حرف واحد ومع ذلك ويكون إيه جملة. نعم، وليس بلازم جملة فعلية أن يأتي مفعول، بل جملة فعلية ركناها فعل وفاعل، أما المفعول فعلى حسب لزوم الفعل وتعدي، لكن الجملة الفعلية لا تستغني لا عن فعل ولا عن فاعل، كما أن الجملة الاسمية لا تستغني عن مبتدأ ولا خبر، لازم هذه فيها مبتدأ وخبر وهذه فيها فعل وفاعل. أما المفعول فيأتي إذا كان الفعل متعديا، ولا يأتي إذا كان الفعل لازما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما هي المغفرة؟ هي الستر مع التجاوز، فإذا قلت اللهم اغفر لي فمعناه استر الذنوب.
قوله نستعينه، قال
ونستعينه نطلب منه العون.
نعم، فالمادة الألف والأحرف هذه الألف والسين والتاء تدل على الطلب، أستغفر أطلب المغفرة، أستعينه أطلب الإعانة والعون. نعم.
قال ونستغفره نطلب منه المغفرة.
نعم.
وما هي المغفرة؟ هي الستر مع التجاوز، فإذا قلت اللهم اغفر لي فمعناه استر الذنوب وتجاوز.
ومنه سمى المغفر، قد جاء في الصحيح أن النبي دخل مكة وعلى رأسه المغفر. نعم، فالمغفرة يكون فيها الستر مع التجاوز، يستر ذنبك ويتجاوز عنه. نعم، فهما نعمتان. نعم.
قال لابد من ستر وتجاوز، لأن الله يستر عن ناس ويتجاوز عنهم فلا يعاقبهم، إذن المغفرة.
بل إن الله يكره الجهر بالمعاصي، يعني بت يسترك الله، لا تأتي عند الناس تقول أنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت وهكذا، ما يجوز، استر عن نفسك حتى بعد التوبة، ما ينبغي أنك تقول أنا كنت ده، أنا كنت أفعل وكنت أفعل وكنت أفعل، ما ينبغي هذا، ما ينبغي هذا، استر عن نفسك. لكن لما تقول مثلا أنا كنت بعيد عن هذا الطريق، طريق الاستقامة، ويعني كم أذنبنا وعصينا ولكن الحمد لله ماشي، لأن هذا معروف بالنسبة للناس، إنما تقول مفردات المعاصي والذنوب، لماذا تجعلني أسيء الظن بك؟ أستر عن نفسك يا أخي، أنت كنت حرام سواقي وأنت صغير، بس أنتم جيل ما تعرفوش طبعا سرقة السواقية دي، تعرفوهاش. عم شعبان يعرفها، صح عم شعبان عارف سرقة السواقية. إنما أنتم جيل بقى ما يعرفش، أنتم جيل زد، كلكم جيل زد. فخلاص تاب الله عليك، تاب الله عليك. فلا تتكلم في المفردات، كنت أفعل وكنت أفعل وكنت أفعل، فكل أمتي ها يخرجون إلا من أبى. قال ومن أبى صوت، قال من دخل الجنة فقد أبى، ومن عصى في قبلها إلا المجاهرين، قال إلا المجاهرين. فلا تجهر بالمعاصي، تبيت يسترك الله ثم تفضح نفسك، لا ينبغي هذا. نعم.
قال إذن المغفرة ستر الذنب والتجاوز عن العقوبة، ولا يصح أن نقول الستر فقط، لأنها مأخوذة من المغفر، والمغفر هو ما يوضع على الرأس عند الحرب، وهذا المغفر يفيد الرأس الستر والوقاية، والوقاية أيضا، ففي الوقاية عدم المؤاخذة. وعلى هذا نقول ونستغفره، أي نسأله المغفرة، وهي ستر الذنوب مع التجاوز عنها، فلا يؤاخذ عليها. وقوله ونعوذ بمعنى نلجأ أو نعتصم، من شرور جمع شر.
وبهذا يفرق بين المغفرة يعني والعفو. العفو يتجاوز، هذه فيها زيادة، مغفرة والعفو، ولهذا الله يجمع بينهم، عفو غفور، يجمع بين الأمرين. نعم.
قال قوله ونعوذ بمعنى نلجأ
أو نعتصم، هل تفريق الشيخ بين عفو والمغفرة؟ نعم. نعم. بيقول عفو ايه؟ العبد إيه مالها؟ طيب ايه الاشكال؟ ما بتتجاوز. العفو يقول الرب يقول العبد، والمغفرة انا اغفر لك كذا، ما في مشكلة، لكن عند الله عز وجل معناها غير ما يكون عندك. نعم.
قال قوله ونعوذ بمعنى نلجأ أو نعتصم، من شرور جمع شر أنفسنا، والنفس فيها شر وفيها خير، فالنفس المطمئنة فيها خير،
ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقوى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم.
قال والنفس اللوامة فيها شر، وقيل إن النفس الأمارة هي التي فيها الشر، والنفس اللوامة تلوم فقط، لأن الإنسان فيه ثلاث قوى، قوة تأمره بالسوء وهذه هي النفس الأمارة، وقوة تأمره بالخير وهذه هي النفس المطمئنة، وقوة تلومه إذا فعل الخير أو إذا فعل الشر أو إذا فوت الخير وهذه هي النفس اللوامة.
يعني بالمثال اتضح، فالنفس الأمارة بالسوء، إن النفس الأمارة بالسوء تأمر بالشر، طب والنفس المطمئنة تأمر بالخير، طب والنفس اللوامة تلوم نفسها، إن قصرت في خير لامت، وإن قصرت نفسها وإن وقع في شر لامت. نعم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى العفو متضمن لإسقاط حقه قبلهم ومسامحاتهم به، والمغفرة متضمنة لوقايتهم شر ذنوبهم وإقباله عليهم ورضاه عنهم، بخلاف العفو المجرد، فإن العافية قد يعفو ولا يقبل على من عفى عنه ولا يرضى عنه، فالعفو طرق محض، والمغفرة إحسان وفضل وجود.
تمام. نعم.
قال وكلها مذكورة في القرآن، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، يا أيتها النفس المطمئنة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، فالأنفس فيها شرور، والعبد يستعيذ بالله من شرها، لأن الله إن لم يعصمه من شرها أهلكته.
ولهذا يبدأ الجهاد بجهاد النفس، وتبدأ التربية بتربية النفس، كل شيء يبدأ بالنفس، الداعية يبدأ بنفسه قبل الناس، ولا خير في داعية وشيخ ترك نفسه ثم بدأ بإصلاح غيره، لهذا الله يقول قوا أنفسكم وبعدين وأهليكم نارا وقودها الناس حجارة، يبقى نفسك أهلك الناس بعد ذلك، هذا الصادق يبدأ مع نفسه، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إن فعلت عظيم، يا فلان ما لك، فلقد كنت ألم تكن تأمرنا وتنهانا وكذا، فقال بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن منكر وآتي. فالإنسان يبدأ بنفسه، يربي نفسه، يهذب نفسه، ثم بعد ذلك يدعو غيره، وحينئذ يقوى وينشرح صدره، لأن الإنسان لو كان يخالف ما يدعو إليه بينه وبين الله سبحانه وتعالى فلا يقوى على دعوة الناس ولا يصبر ولا يشعر بلذة في الدعوة إلى الله. ما يمكن تشعر بقى إلا منافق بقى، وإلا مرائي يظهر بكاء ويظهر كذا وكذا، لكنه بينه وبين نفسه ساقط. إنما الصادق الصالح ما تطوع نفسه وهو مخالف أن يدعو الناس وأن ينهى الناس عن منكر ثم هو يقع في هذا المنكر. فابدأ بنفسك أولا، جهاد نفسك وجهاد الشيطان، ثم يأتي بعدك جهاد الأعداء. لكن كيف تجاهد الأعداء ولم تجاهد نفسك؟ كيف تجاهد الأعداء ولم تجاهد شيطانك؟ لا بد من الجهاد أولا للنفس والشيطان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله ومن سيئات أعمالنا، هل المراد من سيئات أعمالنا أن نفعلها أو المراد من سيئات أعمالنا عقوبة سيئات أعمالنا؟ الجواب كلا الأمرين، من السيئات فعلا ومن السيئات عقوبة. من سيئات
يعني نعوذ به من شرور أنفسنا أولا، ومن سيئات أعمالنا نعم ألا نفعلها. نعم.
قال: هل المراد من سيئات أعمالنا أن نفعلها أو المراد من سيئات أعمالنا عقوبة سيئات أعمالنا؟ الجواب كلا الأمرين،
لأن العقوبة مترتبة على العمل. نعم.
من السيئات فعلا ومن السيئات عقوبة. من سيئات أعمالنا أن نفعلها أو أن يقع بنا عذابك منها.
نعم.
قال: وقوله من يهدي الله فلا مضل له، هذا فيه تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى في الهداية، يعني من يقدر هدايته فلا مضل له، ومن يهده بالفعل أيضا فلا أحد يستطيع أن ينتشله من هذه الهداية. فالمراد هي الهداية تقديرا أو فعلا واقعا،
تقديرا قدرا، يعني تقديرا يعني قدرا يعني بقدر الله، أو فعلا واقعا هداية الله لك، فلا أحد يستطيع أن يحول بينك وبين ما قدر الله لك من الهداية أبدا، أو أن الله عز وجل يحملك على فعل هذه الهداية طبعا يوفقك، وإلا فإن الله ما يجبر العبد على هداية ولا يجبر عبد على ضلالة، لكن يوفق ويخذل سبحانه وتعالى، يشرح صدرك. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء قراءته، فيضيق صدرك. تسمع أدلة صدرك يضيق، كل ما نأتيك بأدلة صدرك يضيق، كل ما نأتيك بكتاب سنة صدرك يضيق، والثاني يفرح إذا جاءه دليل فرح، فإن وجد أثرا فرح، ولهذا تجده ماذا يراسل أخاه بالأثر، وجدت أثرا عظيما، يرسله وينشرح صدر الآخر، لأن أهل الحق يفرحون بماذا؟ بكثرة شهودي وكثرة أدلتي وكثرة الحق وكذا. كم يفرح الإنسان، كم يفرح الإنسان. شوف ابن عباس لما دله عكرمة على وجه التفسير وكذا خلع حلته وأعطى إياه، كانوا يفرحون بهذا، يفرحون بالفائدة، يفرحون بالهداية. إنما من خذله الله يضيق صدره، شوف كأنما يصعد إلى السماء، سبحان الله في السماء، كل ما تي دليل يظلم، ليه حوصر، ليه خلف في هواه، لو ما كانش ديت، لا لو كان سبحان الله، لو كان شيخ بس يزود هذه كانت بقت لي، ها. وقد يفرح بالشبهة يجدها، إنما المسلم يفرح بالهداية ولو عليه، ولو على نفسه. ليه يا أخواني؟ لأن قصده العمل بالحق ومعرفة الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا ماذا؟ اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هو يفرح بالحق حتى ولو على نفسه، فالحمد لله الذي هداني لمعرفة خطئي حتى أتمكن من التوبة وأفرح بهذا، هذا المسلم. ولهذا يقول الشافعي: وددت أن ما عندي عند جميع الناس، سن يفرح أن تكون الهداية على لسان خصمه، لكن دي هذه وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، لأن النفس لها شهوة والنفس لها رغبة. نعم.
قال نعم.
تعرف أنت لو فرحت بالحق، لأن هذا يدعم قولك يطعم في إخلاصك. شوف الصعوبة، لو أنا وجدت الحق ففرحت به لأن قولي الآن سيرجح، هذا يطعن في خلاصك. لكن لأن الحق اتضح هذا لا يطعن في خلاصك، بل دل على حياة قلبك. تفرح لو وجدت ماذا؟ لو وجدت شيئا تزول به شبهة أو يزول به إلباس، أو ننتقل من إجمال إلى تفصيل، تفرح. ليه؟ لأن هذا هو الحق، لأن هذا هو الحق. تفرح بأن الناس ينتقلون في الحق من علم يقين إلى عين يقين. إنما لو فرحت بالحق تجده، لأن في ذلك نصر على خصومك ونصر على كذا حتى المبتدع. شوف، لو وجدت دليلا ينصرك على المبتدع ففرحت به لأنك ستنتصر لشخصك ويظهر لك قدر ومقام، فأنت كمن قاتل لا لتكون كلمة الله العليا، بل من أجل أن يقال إنك شجاع. شيخ الإسلام في رسالة الغيبة أشار إلى هذا المعنى، يعني المسألة ليست سهلة، ليست وأقسم بالله لا يتأتى هذا إلا لمن جاهد نفسه كثيرا 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 وجرد نفسه وكان أول من يغمضه وأول من يعرضها وأول من يهذبها وأول من يربيها، لأنه في النهاية لن يقدر أحد على تهذيب نفسك أعظم من نفسك بعد فضل الله. ليه؟ أولا لست متهما في نفسك، ثانيا أدرى الناس بظاهرك وبطنك أنت. أنا لي ظاهرك، بطنك هذا ما أدري عنه، أنت الأدرى بالظاهر والباطن، أنت الأدرى. فلهذا إن صدقت مع نفسك استقمت. أنا ما أحتاج أحد يحاسبني ولا أحتاج أحد يطلع على عوراتي، أنا أدرى، أنا شحيح، أنا ما أجاب من نفسي أبدا، ما أجاب من نفسي، هذا الموفق. إنما الحمد لله إن ما أحد يعرف عيوبي، الحمد لله أن الله سطر علي وأبقى، مش الحمد لله سطر علي وقد تبت، الحمد لله أني لم أفضح، لا، الحمد لله أنا بفعل وأفعله ولا أحد يطلع علي، الحمد لله، الحمد لله. فلهذا جهاد النفس عظيم عظيم، وجهاد الشيطان. ولهذا حينما نقول مراحل التربية لا تستعجل عليه، النبي رب 13 سنة ثم قتل بعد ذلك. مراحل التربية لا تستكثر شيء ولا تنتقل عنها، وإنما تنتقل معها، تبقى مربيا لنفسك. وأعظم ما يتربى الإنسان عليه مطالعة سير الصالحين، لا سيما الحمد لله الأئمة المغفورون الذين والحمد لله لا نستوحش من ذكرهم ولا نأتي على آخرهم. لا تنظر إلى بني زمانك بقدر ما تنظر إلى سلفك الصالح. فهذه التربية ليست سهلة، مسائل التربية هذه يا أخواني ليس سهل، لكن أبشر، فإن من جاهد نفسه مرات ومرات هداه الله السبل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. تراهم ينطقون من مشكاة النبوة، تراهم ينطقون مشكاة النبوة كأنما وحي ينطق على ألسنته، وإنما هي هداية وتوفيق. أما قال أحمد في أحد أصحابه لما قال هذا حري، هذا رجل صالح حري أن يوفق، رجل صالح حري أن يوفق. ولهذا نجد أئمة الأمة والحمد لله الله عاصمهم من الفتن، فضل من الله ثم بفضل ما عندهم، وإلا فالله ما يجبر إنسانا على هداية ولا على ضلال، لكن يوفق ويخبر كما قال الطحاوي، فيعافي بين شيء وكذا فضلا ويعذب من شاء كذا عدل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالمراد هي الهداية. فمن قدر الله أن يهديه فلا يستطيع أحد أن يصرفه عن الصراط المستقيم.
عرفتم؟ ده جواب ينضاف إلى سؤال أخينا مادي، اللي هو ماذا؟ من للشباب، من للعوام؟ يعلم أن الله لو قدر لك هداية لعلم الله السابق بأنك إن شاء الله راغب في الخير سوف يوفقك، سوف يوفقك وسوف يشرح صدرك وسوف يهيئ لك السبيل الذي به تهتدي، وإلا الآخر ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. نعم.
والذي هداه الله بالفعل لا يستطيع أحد أن ينتشل أيضا أن ينتشله من هذه الهداية، فهو شامل للأمرين. وقوله: ومن يضلل فلا هادي له.
هل استطاع المسيح الدجال أن يحول هذا الرجل الذي قتله ثم مشى بين نصفيه ودعاه فقام، هل استطاع أن يضله؟ قال ما زدت فيك إلا يقين. حتى بعد هذا قال ما زدت فيك إلا يقين. نعم
شيخنا، يعني البعض بيأخذ من هذه الكلمات أننا نترك يعني دعوة الشباب وانشغال بالعوام، يعني بيقولون هذه الشبهة
نترك إيه؟
يعني بيقولون هذا عنا، مع هذا يبقى نترك الشباب ونترك العوام، لا ندعوهم لا نأمرهم بالمعروف لا ننهيهم عن المنكر،
ليه؟
مشغولون عنهم. يعني بنقول بقى من يهديه الله فلا مضل له، ولا يهديه خيرا لأتى به.
هيهديه بإيه؟ ده بالعكس، ده هذا يجعلنا نكثف. ليه؟ لأن بيهديك بماذا؟ بسبب. ما السبب إلا أنت بعد فضله، ثم قد تكون هناك أسباب أخرى، لكن الأعم الغالب دعوة الدعاء إلى الله عز وجل. اسمع الكلمة دي من شيخ نواز، اسمع دي من العثيمين، اسمع دي من فوزان، اسمع دي من كذا كذا، فتكون سببا في إيه؟ في هدايتك واستقامتك. هتكون بدون أسباب لا. نعم الله يجعل أسبابا للهداية. نعم نعم ما فيش جبر، جبر هذا لا ورد لا في كتاب ولا سنة ولا اعتقاد. ما في جبر، في جبل. جبل الله بيجبلك على هذا، أخلاق طيبة قد يجبلك الله عليه، جبل باللام. جبر هذا ما يعرفه شرع، ما يعرف الجبر. نعم
قال فالمراد، قال رحمه الله تعالى قوله ومن يضلل فلا هادي له، ومن يقدر الله له الإضلال أو الضلال فإنه لا أحد يهديه، وكذلك من أضله الله فعلا فلا أحد ينتشره من هذا الضلال، لأن الله تعالى هو الذي له الأمر وحده.
لكن هذا بفضل الله يكون بسبب، الإضلال هذا يكون بسبب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، انصرفوا صرف الله قلوبهم. وإذا ما أنزلت سورة فمن من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وما استبشروا، وأما الذين في قلوبهم مرض، شوف مرض، فزادتهم إيه؟ رجسا نرجسي وماتهم كفروا، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فربي يضل من شاء عدلا عدلا، هذا الذي يستحق. ومنهم من يستمع عليك حتى إذا خرجوا من عندك قال الذين أوتوا العلم ماذا قال أنفا، أولئك الذين على وجه الاحتقار، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، شوف طبع الله واتبعوا أهواءهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. نعم
قال وجملة ومن يضلل،
وهذا رد عن المعتزلة الذين جردوا الله عز وجل عن كون يهدي وكون يضل. ليه؟ لم يعينوا إلا هذا الأمر، هذا وضل يبقى ظالم، لماذا هذا هذا وأضل هذا، ونفوا علم الله في خلقه الذي يبنى عليه الضلال والهداية. ولو علم الله فيهم خيرا ها لأسمع سمع انقياد. ولهذا تجد ابن الشيخ ومن أبعد الناس، ابن النبي يا أخي من أبعد الناس، وهذا ابن أعدى أعداء النبي ابن الوليد ويسلم. فهذا بحسب علم الله في عباده، ولهذا القدرية بدأوا من أول التقدير ومطلع. ولو رجعوا إلى العلم، ولهذا يجادلون بالعلم، ولو رجعوا إلى العلم لا استبان لهم كل شيء. نحن نعلم أن الله سبحانه الملك العادل، الملك الذي يحكم في الناس، ما يعطي هذا ويمنع هذا لذاته، إنما لأفعال وأشياء، وإلا يكون ظالما. اللي هو زي مسألة شمعنا، هذه شمعنا، يعني اشمعنا ما لم يكن عند الحاكم حجة في هذا ما يكون ظالما في أعين الناس، فكيف برب العالمين، برب الناس، ملك الناس، إله الناس، الذي خزائنه ملأه. نعم
قال وجملة ومن،
ولهذا كان بعضهم يرى أثر ذنبي في عثور دابته، يرجع إلى هذا، أنا ماذا صنعت، أنا ماذا فعلت، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. يبقى أنت ارم نفسك، ارم نفسك في أحضان السلف والعلماء، حتى لو عندك شكوك شوف عليك شكوكك في المجلس، اوعى تنفرد بشكوكك. وقع في قلب شيء من القدر، حاك في نفس شيء من القدر، ابن الدليمي ماذا صنع؟ أتيت أبي بن كعب على طول. أتيت ليه؟ لأنك لو انفردت خلا بك الشيطان وقوي عليك. لكن تعال خليه في الدروس، اسأل، استفسر، ابتغي حقا، ابحث، قل يا رب، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. فاطر النبي كان يقول إذا قام من الليل، هذا النبي الذي كل هداية إنما عن طريقه، ومع ذلك يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماء والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم. ولهذا أفضل دعوة اهدنا الصراط المستقيم. بس اسعى، خليك مع أهل العلم الكبار، وخليك مع كتب العلم، وخليك مع منهج السلف، وإذا استشكلت شيئا أطلب إزالته، ولا تترك شيئا يحك في صدرك ويزينه الشيطان لك إن هذا صواب وإن هذا أنت على طريق النجاة. استفسر يا أخي، يمكن لعل حرف يغيب عنك في المسألة، يمكن. نعم.
قال: وجملة ومن يضلل لا حجة فيها للعصاة الضلال، إذا قالوا ومن يهدي الله، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، لأن الله تعالى قد جعل الهداية أسبابا والضلال أسبابا، وأعلمك بها وأقدرك عليها.
تمام. نعم.
وبين لك هذه الأسباب كما قال: وهديناه النجدين، أي طريقي الخير والشر، وقال: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
الحمد لله. معروف يا أخوان، ها، في صورة المؤمنون، في صورة الكافرون، في صورة المنافقون، صح يا أخواني؟ في صفات الكافرين، في صفات المنافقين، في صفات المؤمنين، صح يا أخواني؟ في سبيل كل واحد، صح يا أخواني؟ في أسماء للمنافقين وأسماء للكافرين وأسماء للمؤمنين، صح يا أخواني؟ في أدلة على كل باب من هذه الأبواب. إيه اللي باقي طيب؟ إيه اللي باقي؟ ما الذي يبقى؟ تقول: والله أنا ما أدري إلا واحد كان عندنا شر وإنسان لزم الشر، صوفي ولا قبوري ولا آخره، ومات على ذلك وما سمع عن الحق. اعلم أن ربي غفور رحيم سبحانه وتعالى، وأن هذا الله عز وجل يتجاوز عنه. نعم.
قال: وقال: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يعني سواء.
ولهذا لا يدرك نعمة الدلالة على إمام سنة وكتاب سنة وإمام ضلالة وكتاب ضلالة، ما يدركه إلا العاقل، إلا عارف بأدلة القرآن والسنة. يا أخي أنت اختصرت علي، بدل من أقرأ في كتاب في أهلك، اختصرت علي، قلت اقرأ في التفسير هذا ولا تقرأ في هذا، اقرأ في الشرح هذا ولا تقرأ في الشرح هذا، احضر لفلان ولا تحضر لعلان، جزاك الله خير. أعظم ما يمنح شخصه الشيخ لطالبه هو هذه البصيرة. إنما احنا نجعلها آخر الركب. أخ كان يكلمني في المشايخ الساكتين هؤلاء، فيقول: الشيخ احنا اهتدينا على أيديهم وكذا. قلت له: هو غيرك يقول كذلك، حسان وكذا يقول اهتدينا عليهم. طيب يعني يقول: طيب يا شيخ. أنا قلت له: أنت لو شيخ ومتصدر، أنت الآن كطالبه، تمام، لو أنت علمت الناس هتبين الأسماء ولا مش هتبين والأعيان؟ قال: نعم، بس أنا هبدأ بين حق الأول. قلت له: طيب أنا سلم جدلا، كم يعني؟ قال: شهري. قلت له: طيب من عندي من حالك من غيرنا يبقى سنتين. طب وبعد السنتين ما بينت بيه؟ طب عقدين، وبعد العقدين ما بينت بيه؟ يعني انت كطالب بتقول انا يكفيني شهرين بس اعلم حق، وبعدين ايه بعدك اعلم اتكلم في هذا؟ طيب خد مني سنتين، طيب خد مني عقدين، السبب ما هو؟ خفاء حق معلوم، خفاء اهل بدع معروف، ايه المانع؟ ما المانع؟ نعم.
قال: وقال: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يعني سواء كان شاكرا أو كفورا فقد هداه الله السبيل وبينه له. ولهذا يقول الله عز وجل في الضالين: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن هم السبب في أن الله تعالى يضلهم.
صحيح، ده العدل، هذا العدل. فلما زاغوا، يبقى زاغوا قبل أزاغ، زاغوا قبل أزاغ، أزاغ نتيجة وزاغوا سبب، ترتبت النتيجة على هذا السبب. نعم.
قال: ولهذا تجد هؤلاء العصاة الذين يحتجون بالقدر.
طيب، إما شاكرا وإما كفورا، بعد إيه؟ هديناه السبيل، أهو هديناه دللناه، ثم بعد ذلك إما شاكرا وإما كفورا. نعم.
قال ولهذا تجد هؤلاء العصاة الذين يحتجون بالقدر ويقولون من يضلل الله فلا هادي له، تجدهم في مصالح دنياهم لا يحتجون بالقدر وفي مصالح دينهم يحتجون بالقدر.
نعم، أهذا فعل صحيح؟ يعني أنت أي واحد يقول لك كذا وكذا، خلاص يا شيخ صيرتك والله بقدر، يعني الله قدر أنا صدمتها، يقول لك لا صلح حالي يا أخي، ده بقدر. تقول له بقدر يعني تقتل الناس تفسد أموال الناس؟ لكن إذا جاء عند معاصيه هو قال بالقدر ويحتج بالقدر على المعاصي، وهذا مذموم. أما أن القدر بمعاصي هذه عقيدة واجبة، أن القدر أن المعاصي بقدر ده عقيدة واجبة. أما أن تحتج بالقدر يعني تبرر لنفسك أن هذا بقدر فهذا لا يجوز. لماذا ما أطعت الله واحتجت بالقدر؟ ليه الاحتجاج بالقدر عن المعاصي؟ نعم.
قال ولا يفعلون ما هو من مصالح دينهم ويفعلون ما يرونه من مصالح دنياهم فالطريق الذي فيه قطاع طريق.
شفت الرجل اللي نجت امرأته منه بسبب عقيدته لما وجد الرجل معه كذا؟
قال لا كيف
يريد أن يقتله؟ أنت صبأت، تكفرت بمنهجك، مش ده القدر. قال استغفر الله استغفر الله خلاص استغفر الله. نعم.
قال فالطريق الذي فيه قطاع طريق وفيه معاطب وفيه موت فلا شك أنه لن يسلكه، بل يسلك الطريق الأسلم المعبد. لو كان أمامك طريقان إلى الرياض، طريق كله أشواك
ومخوف
ومخوف، وطريق آمن ومعبد، ووقفنا عند سور البلد وقلنا لهم الذي يحب السلامة يذهب من هذا الطريق، والذي يحب الهلاك يذهب من هذا الطريق، فالضالون الذين يحتجون بالقدر سيذهبون من طريق السلامة ولا يذهبون من طريق الهلاك، ولا يقولون هذا مقدر علينا. هذا مثال.
أكيد، لكن لما نيجي عند الدين ونقول هذا طريق السلامة وهذا طريق الهلاك، يطرق هذا ويذهب إلى طريق الهلاك ويقول هذا بقدر الله. نعم.
وكذلك الشرع، فلو قيل إنك لو سلكت هذا الطريق تصل إلى الجنة ولو سلكت هذا الطريق تصل إلى النار، فأنت الآن بين طريقين فاسلك التي تبغي منهم، فلا شك أن المؤمن يسلك طريق الخير وطريق الجنة وذاك يسلك طريق النار. ثم يحتج علينا بالقدر، وهذا احتجاج باطل بلا شك، فكما أنك في أمور دنياك
هو احتجاج إبليس واحتجاج الكافرين. أما إبليس فقال رب بما أغويتني، وأما الكافرون فقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلموا، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا اغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين، فاتخذوهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. نعم.
قال فكما أنك في أمور دنياك تختار لنفسك ما تراه أسلم وأصلح، إذن فيجب عليك أن تختار لدينك ما تراه أسلم وأصلح.
صحيح.
قال رحمه الله تعالى قوله أشهد في نسخة نشهد، والرواية ثبتت وأشهد، والسبب أنه في أول الخطبة قال نحمده ونستعينه ونستغفره، وهنا قال وأشهد، لأن الأنسب لمقام التوحيد توحيد الفعل، إذا قلت أشهد فهذا فعل توحيد، وإذا قلت نشهد فهذا جمع للفعل، فلذلك قد جاء في الرواية بأشهد دون نشهد. قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله بمعنى مألوه معبود، فهو فعال بمعنى مفعول. وهل تأتي فعال في اللغة العربية بمعنى مفعول؟ الجواب أن فعال تأتي بمعنى مفعول،
فعال إله بمعنى مفعول مفعول، يعني أله يأله إلهة وهو بمعنى مفعول يعني مألوه، فالإله بمعنى المألوه، وهو الذي في السماء إله يعني مألوه، وفي الأرض إله يعني مألوه، أي وهو إله معبود من في السماء ومعبود من في الأرض. نعم. قال ولهذا الصحيح في لفظ في اسم الجلالة الله أنه مشتق، أنه مشتق من أله يأله إلهة وألوهية. نعم.
قال وهل تأتي فعال في اللغة العربية بمعنى مفعول؟ الجواب أن فعال تأتي بمعنى مفعول بكثرة في اللغة العربية، ومثاله عندي غراس من النخل فهي بمعنى مغروس، والحصر في لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، هذا الحصر هنا.
وطبعا إله بمعنى مألوه بيشير إلى بعد مهم جدا، وهو إيه؟ مش إله بمعنى خالق، لاحظ، وإن كان الله هو الخالق لكن بمعنى مألوه يعني المعبود، والمعبود وحده لا إله إلا الله، فعليه لابد من العباد. أنت مؤمن بأن هذا إله، يبقى لابد أن تعتقد أنه ماذا؟ أنه معبود. ومن هنا نفسر إيه؟ لا إله الله لا معبود، ده معنى المطابق. طب لا خالق، الخالق بالتضمن، لا خالق لا صانع تضمن، لكن المطبقة في لا إله الله إيه؟ ها؟ لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، لأن الإله بمعنى مألوه، يبقى لا مألوه، تمام؟ مش لا خالق، وإن كان هذا يتضمنه، لكن ليس التفسير بالمطابق. ومن هنا بقى وقع إنه لا خالق إلا الله، وهذا لا ينكره المشركون، لا معبود إلا الله، وهذا الذي وقعت فيه بحق إلا الله، هذا الذي وقعت فيه الخصومة مع الإيه؟ الكفار. فإنك فسرت هذا بما لا ينكره الكفار، لا خالق إلا الله، فيها إشكال عند الكفار دي؟ ها؟ ادعوا خالقا؟ أبدا. من هنا تجد الأشاعرة هؤلاء المتأخرون ينازعونك في ماذا؟ في التفسير لا إله إلا الله، وفي أقسام التوحيد، في أقسام التوحيد. هم عندهم، شوف، أول ما يسمع توحيد الألوهية هذه يبقى تبع ابن تيمية على طول. توحيد عندهم قسمة، يبقى توحيد ذات، توحيد أفعال، توحيد، إنما تقول توحيد عبادة، توحيد ألوهية، توحيد كذا، مع أن المتقدمين كان عندهم شيء من هذا، إنما المتأخرون الذين انتصرت فيهم في التصوف وكذا صار يقول ما في فرق بين ربه وإله، وأعلى التوحيد عندهم أن تعتقد أن الله هو الخالق والصانع وهو لا المألوب حق، لأن هذه تفضحهم، لهذا لا يركزون على هذا الأمر. وعندهم أن تقسيم التوحيد لثلاثة أقسام، لو تدخل على النت وتدخل في قاعات التدريس وتدخل على أسئلة هؤلاء تجد عندهم قضايا، أين الله عشان يشكك الناس، من ذلك ما معنى لا إله إلا الله، طيب ما أقسام التوحيد، يعتبرون التقسيم الثلاثي هذا من ماذا؟ مما اختص به ابن تيمية. ايش مشكلتكم مع التقسيم الثلاثي؟ ها؟ ايه مشكلتكم؟ هل تنكرون ان الله خالق وانا منفرد بالخلق؟ تنكرون ان الله معبود ومنفرد بالعبادة؟ تنكرون ان له الاسماء الحسنى والصفات العليا وانه منفرد بانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ اذا ما الاشكالية؟ التقسيم من القرآن ومن السنة ومن أقوال السلف، ليس باللازم أن يقال التوحيد ثلاثة أقسام، لكن ذكر توحيد العبادة وذكر توحيد الربوبية وذكر توحيد الأسماء والصفات. نعم.
قال هذا الحصر. نعم. هنا
نعم. الرب إذا أفرد دخل فيه الإله وكذا، فمن ربك يتضمم إله، فربي الله، ربي الله، فليس هنا الفصل من التوحيد، لأنه إحنا بنفرق بين الرب والتوحيد في المعنى الخاص، ولهذا الرب اسم والإله والله اسم. طب الرب يضمن صفة الربوبية والله يضمن صفة الألوهية، يبقى في فرق ولا لا؟ لكن هم بقى يستدلون بهذه، يقول لك ما هو أطلق على الرب إله وأطلق على الرب وكذا، ده اسمه إذا أطلقنا إلها تضمن الرب، وإذا أطلقنا ربا تضمن إلها، تمام؟ ده المعنى العام. ولهذا من ربك ومدينك من نبيك؟ ها؟ هنقول لا. ليه ما قالش من رسولك؟ لأن الرسول دخل في النبي، من نبيك؟ مع أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، لكن عادي. ليه؟ لأن النبي إذا أفرد دخل فيه الرسول، والرسول إذا أفرد دخل فيه النبي، الله إذا أفرد دخل فيه الرب، والرب إذا أفرد دخل فيه الإله. نعم.
قال هذا الحصر هنا على رأي أكثر المقدرين حصر إضافي، والفرق بين الحصر الإضافي والحصر الحقيقي أن الحصر الحقيقي يكون الحصر فيه بحسب الواقع والحقيقة، وأما الإضافي فيكون حصرا حسب إضافة لشيء معين. فمثلا إذا قلت لا شمس إلا هذه فهذا حصر صحيح حقيقي، وإذا قلنا لا شجاع إلا خالد بن الوليد فالحصر إضافي لأنه يوجد شجعان غيره، لكن هذا الحصر الإضافي بالنسبة إلى شيء معين. فها هنا بالنسبة مثلا إلى واقعة اليرموك فليس هناك شجاع غيره مثلا، فالإضافي معناه أنه بالإضافة إلى شيء معين، ومثله لا إله إلا الله. فإذا قلنا لا معبود إلا الله فقيل أليست الأشجار تعبد؟ الجواب بلى تعبد، وكذلك الأصنام تعبد، والملائكة تعبد، والرسل يعبدون، والأولياء يعبدون إلى آخره، فكيف نقول لا معبود إلا الله؟ الحصر إذن ليس حقيقيا بل إضافيا، ومعنى الإضافة هنا أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله، كل المعبودات غيره وإن سميت آلهة فإنها ليست إلا كما قال الله تعالى إن هي إلا أسماء، وإلا فليست آلهة، يعني لأنها لا تستحق أن تكون آلهة، فالمشرق يقول هذه الشجرة إله يستحق العبادة، فنقول أنت وإن سميتها إلها فليست إلها حقيقة، فلا إله حقيقة إلا الله.
هذا يريد الشيخ أن يبين أهمية كلمة حق، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. ليه أفادت حق؟ أفادت إيه؟ لو قلنا لا معبود إلا الله، الحصر هنا يكون ايه؟ لا معبود الله، فقد وجد معبودات غير الله وان كانت بباطل وسماها آلهة ولا تسمى، لكن باعتبار الواقع موجود فيه، فهل هذا الحصر حقيقي او اضافي؟ بمعنى حقيقي فلا يوجد في الواقع معبود الا الله، ولا اضافي يعني لا معبود حق الا الله، فالحصر هنا يكون اضافي ولا حقيقي في لا اله الا الله؟ لا معبود حق إلا الله يكون إضافة لحقيقي؟ حقيقي يعني إيه؟ حقيقي يعني باعتبار الواقع فهو حقيقة، يعني لا يوجد إلا هذا فعل، وإحنا وجدنا في الواقع معبودات، إن هي الأسماء سميتموها تأخذ من دونه آلهة، تمام؟ يبقى في الواقع هو معبود غير الله، وهذا ده يسمى إيه؟ ده يبقى حصر حقيقي، وده ليس حصرا حقيقيا في لا إله إلا الله، إنما ده حصر إيه؟ إضافي، حصر إضافي، بمعنى أنه لا معبود حق إلا الله، لكن لا معبود مطلق إلا الله فلا. ولهذا نجد أن هذه العبارة يستعملها أهل الحلول والاتحاد، لا معبود إلا الله. ليه؟ لأن الله حل في كل المعبودات هذه، فيكون العابد عابدا ربه، ولو عبد هبل ومنات واللات فإنه عبد الله، يبقى لا معبود إلا الله، حيث أنهم يرون أن كل ما في الكون إنما هو الله، لكن احنا عندنا ايه؟ ليس كذلك، ولهذا لا موجود الا الله، لا ما يصح، اذ الموجودات غير الله. طيب لا خالق الا الله، هذا وان كان صوابا في نفسه لكن ليس تفسيرا للا اله الا الله، انتبهوا، ليس تفسير بالمطابقة، هو فعلا لا خالق ولا حاكم الا الله، صحيح في نفسه، لكن الكلام هل يفسر لا إله إلا الله بلا حاكمة؟ لا. بلا خالقة؟ لا. بلا معبود؟ صح. ويتضمن لا معبود إلا الله بحق، يتضمن لا خالق، إذ لماذا هو المعبود حقا؟ لأنه الخالق. ولا حاكمة يشرع للناس وكذا إلا الله، يبقى ده يتضمن، انتبه يا أخواني بارك الله فيكم، لأن من الشبه أنه يقول وأنت عندك اعتراض على أنه لا حكمة إلى الله، نقول لا، يعني في اعتراض أنك أنت تقول نوحد الله بالحكم، نقول لا والله، يقول طب إيه الإشكال إذن عندكم طالما أن ما في اعتراض في لا حكمة إلى الله، إن الحكم إلا ونحكم إليهم بما أنزل الله، طب نفرد الله بالحكم في إشكال عندك؟ لا، خلاص يبقى اسمه توحيد حكمية، يعني نقول توحيد حكمية ونقول لا حكمة الله صواب، نقول لا حكمة إلى الله صواب في نفسه، لكن نحن المبحث عندنا مبحث إيه؟ تفسير لا إله إلا الله، مش هل ينفرد الله بالحكم أو غيره معه، انتبهوا، يبقى تفسير لا إله إلا الله هو ده المطلوب، المطلوب، وتفسير لا إله إلا الله ليس معناه الذي جاء به الرسل، ليس معناه لا خالق إلا الله، وإنما لا معبود حق إلا الله، وهو متضمن بلا حكم لا خالق لا رازق لا محي لا مميت لا مع وهكذا، إنما أنت فسرت لا إله إلا الله بالحكم، وهذا ليس من معاني الإله، لكن يتضمن الإله هذا، الإله هو المألوه وهو المعبود، يبقى لا معبود حق إلا الله. الأمر الثاني أن توحيد حكمية ليس من ألفاظ غير السنة والجماعة، إنما ألفاظ الحركين اختصوا به كلمة توحيد الحكمية، ولذا احنا نقول نوحد الله عز وجل بأنه الحكم وأنه الحاكم وأنه وأنه، أما مصطلح توحيد الحكمية وجعله شعارا هذا ليس من وضع أهل السنة وأهل العلم. الأمر الثالث تجعله قسما رابعا، هذا ليس من وضع أهل العلم بل هو قسم يدخل في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الأمر الخامس أن من أحدث لغلو في مسألة الإمامة ومسألة الحكم فكفروا بها الحكام وجعلوها أخص أنواع الإلهية. لهذه الأسباب كلها نقول لا ينبغي أن تقول بأن هناك قسم رابعا هو توحيد الألوهية. يبقى لابد أن نعلم ونعين محل البحث عن عندنا لما يقول لا حاكم إلا الله، إيه الإشكالية فيها في تفسير لا إله الله؟ نقول إشكالية أنك لم تفسرها بالمطابق، المطابق لا معبود حق إلا الله، وأما لا حاكم هذا دخل فيه، لا خالق إلا الله ليس معناها بالمطابقة لا إله إلا الله، لكن يتضمن التفسير هذا أنه لا خالق إلا الله. نعم.
قال قوله وحده.
فيبقى الحصر هنا لا إله إلا الله حصر حقيقي ولا إضافي؟ إضافي. ليه مش حقيقي؟ لأن على الحقيقة في الواقع معبودات مع الله. نعم.
قال قوله وحده فيها تأكيد للنفي، يعني معناه أن الله سبحانه وتعالى لا يوجد إله إلا هو وحده.
ده صحيح، وحده ده تأكيد للنفي ولا تأكيد الإثبات؟ ها؟
للنفي.
تأكيد الإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي. ابن عبد الوهاب ماذا قال في ثلاثة الأصول؟ فهذا وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، ولا إله إلا الله فيها النفي والإثبات، ولهذا ركناها نفي وإثبات، أكدنا الإثبات بوحده وأكدنا النفي بلا شريك له. هطلب ابن عبد الوهاب. نعم.
قال قوله لا شريك له تأكيد لوحده، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يوجد إله إلا هو وحده لا شريك له تحقيقا للتوحيد. قوله محمدا هو محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي. قوله عبده هذه العبودية خاصة، وهي أيضا
معرفة نسبه مما يلزم لمعرفة مما يدفع بحث النبي. ليه؟ حتى لا يلتبس بغيره. فهو محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي، يبقى ده داخل في معرفة النبي حتى لا يلتبس عليك بغيره. فقد يأتي واحد اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يقول أنا نبي، ها؟ فلابد من معرفة اسمه ومعرفة نسبه. وقد قال هرقل فيما يتعلق بالنبوة قال إيه؟ كيف نسبه فيكم؟ يبقى النسب ده متعلق بمباحث الإيه؟ النبوة، باحث هو كيف نسبه فيكم؟ قال هو من أشرفنا وأنسبنا وكذا. قال وهكذا الأنبياء، وهكذا الإيه يا أخواني؟ الأنبياء. طيب بلده مكة، حتى نعرف بلده فالتبس علينا، وحتى نعرف بلده وما كان فيها من جهاد وكذا ثم انتقل إلى المدينة. فمعرفة اسمه ونسبه وبلده كل هذا يخفى في بحث النبوة. ولهذا ابن عبد الوهاب في الأصل الثالث ذكر كل هذا رحمه الله رحمة واسعة. هنيئا لابن عبد الوهاب، ما أعمق علم هذا الرجل، ما أعمقه وما أجله. ولهذا لا يحبه إلا خلافي ولا يبغضه إلا خلافي. أي واحد يبغض ابن عبد الوهاب ضال مضل، إلا إذا كان جاهلا نشأ في بادية بعيدة عن السنة وما يدري وسمع الناس تطعن في رجل اسمه محمد بن عبد الوهاب، زي ما احنا كنا صغار كده تدرس ايه ابن عبد الوهاب والوهابية وحركة ما أدري ايه وننشأ، مش لقينا عيني مساكين، مش لقينا حد يقول لي محمد بن عبد الوهاب العالم المجدد الإمام المجدد. سبحان الله، ما أحد يعرفه، لا أستاذ ولا مدير ولا إمام مسجد ولا جار ولا أي حاجة. نعم. لهذا لازم نعرف الأمة، ابن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب وابن تيمية وابن القيم وكذا، نعرف الأمة ذلك، لازم نعرف الأمة ذلك يا أخوان، هذا حقهم علينا. نعم. نعم. ثالث الأصول قال وحده نعم. ها.
في ثلاثة الأصول لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا للعبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه.
أكمل.
وتفسيره الذي وضحه قوله تعالى
لا شوف ها. شوف نسخ تاني. نعم
الشيخ ابن قاسم في مشية التوحيد قال: وحده تأكيد وبيان لمضمون معناها حال من الاسم الشريف وهو تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي، تأكيد بعد تأكيد.
تمام، لكن شوف أصل في أصل الكتاب كده، شوف ها في آخرها قال إيه؟ ها لا، عايزين وحده هتأكيد الإثبات ولا شريك له تأكيد للنفي.
شيخ الثامن ذكرها أيضا في تأكيد الإثبات وتأكيد للنفي في شرح حديث جابر في صفة حجة النبي، قال: وحده لا شريك له، وحده تأكيد للإثبات ولا شريك له تأكيد للنفي.
من اللي قال هذا؟
شيخ العثيمين.
نعم،
في شرح حديث جابر في
نعم
صفة حجة النبي،
وشرح على ثلاثة الأصول
ما ذكره فيه.
لكن تأكدوا الأول، هل الشيخ محمد في الأصل ثلاثة الأصول؟ نعم،
الشيخ الفوزان أيضا ذكرها بنفس المعنى في إعانة المستفيد وفي الملخص.
طيب شرح الشيخ، شوف شرح الشيخ عليه. طيب اقرأ وهو يشوف الشرح. نعم،
هو الشيخ الفوزان في شرح كتاب التوحيد،
أيوة،
وقوله وحده لا شريك له كلمتان جيء بهما للتأكيد، وحده تأكيد للإثبات.
نعم،
قال: وقوله عبده هذه العبودية خاصة، وهي أيضا متضمنة للعبودية العامة، لأن كل ذي عبودية خاصة ففيه العبودية العامة.
صحيح،
ولا عكس.
صح، قد يكون في عبودية عامة وليس في عبودية خاصة. عبودية عامة بمعنى إيه؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لكن ما في عبودية خاصة اللي هو ماذا؟ اللي هو الانقياد للشرع وعبودية الله عز وجل بالتوحيد. نعم،
قال: عندما نقول مثلا هذا الرجل الكافر هو عبد الله بالمعنى العام، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لكن بالمعنى الخاص ليس عبدا لله. عندما نقول هذا المؤمن عبد لله، يعني بالمعنى الخاص والعام. قوله ورسوله أي مرسله، أرسله الله تعالى إلى جميع الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم،
إنسا وجنا، فبعثته عام للإنس والجن، وكان النبي قبله يبعث إلى قومه خاص، ولهذا كان الله يرسل في العصر الواحد أكثر من نبي، فعززنا بثالث. نعم نعم. المعنى صحيح كما قلنا العلماء على ان واحد التاكيد للاثبات هو لا شك انه تاكيد للنفي، لكن حما يقول هل وجد هذا من كلام عبد الوهاب؟ نعم. بس نعم،
قال رحمه الله تعالى: والمؤلف رحمه الله دائما يصدر كتبه بهذه الخطبة التي هي خطبة الحاجة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطبة للحاجة، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وهذه الخطبة ينبغي للإنسان أن يقدمها بين يدي حاجاته، عندما يريد أن يتكلم بكلمة في محفل، كذلك عندما يريد أن يعقد نكاحا فإنه يقول هذه الخطبة ويقرأ أيضا ثلاث آيات، لكن المؤلف رحمه الله لم يذكرها، وهي الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية الثانية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
نعم، هذه خطبة الحاجة، وهي ثابتة صحيحة بطرقها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة الإنسان يبدأ خطب الجمعة بها ويبدأ خطبة الحاجة بها، هذه هي السنة. وإن جاز غيرها ما يلزم في كل شيء، لكن الأفضل، لكن يجوز غيرها، فهي من باب الجائز. نعم، نعم، السنة لو التزمها في كل خطبة هذه السنة. نعم، خلاص يبقى يفوت، لو هيخشى ان الناس تعتقد انها واجبة يفوت بعض المرات لو يعتقد هذا. نعم. ابننا عبد الرحمن